أما بعد،
الدرس الثالث.
فإن المعلومة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا وربانا بنعمه لأمر عظيم، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى. فما خلقنا الله عز وجل إلا لنعبده، وأنعم علينا بالنعم لنعبده. فينبغي على طالب العلم أن يكون مدركا لهذا الأمر يقينا، بحيث يسعى في أن يكون عمره في طاعة الله، يحافظ على وقته، ويحرص على أن يمضيه في الطاعات ما أمكنه، ويستصحب النية الطيبة في عاداته، بحيث تكون ثوابا له إن شاء الله عز وجل، ولا سيما من يتمسك بالسنة، فإنه ينبغي عليه أن يهتم اهتماما عظيما بعبادته. وليس من اللائق بنا أن نعلن تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويرانا الناس أقل الناس عبادة وأقلهم حرصا على تحقيق ما خلقنا من أجله. تعظيم السنة ينبغي أن يثمر في قلوبنا تعظيم ما خلقنا لأجله، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى، ورأس ذلك توحيده سبحانه. فينبغي علينا جميعا أيها الإخوة أن ننتبه إلى قضية، وهي أن طالب العلم ينظر إليه الناس ويقتدي به الناس، فهو لا يأتي يوم القيامة بعمله فقط، بل لا بد أن يأتي بعمله وأعمال. فإن كان حريصا على التوحيد، حريصا على السنة، حريصا على العبادة، فيقتدي به الناس في ذلك، فإنه يأتي يوم القيامة بأجور عظيمة، حيث يأتي بعمله وبأجور من عمل بمثل عمله، ومن عمل بمثل عمل من رأى عمله إلى يوم القيامة. وإن كان قد عمل السيئات فإنه يأتي والعياذ بالله يوم القيامة وعليه وزره، ووزر من عمل بمثل عمله، ووزر من عمل بمثل عمل من عمل بعمله ممن اقتدى به إلى يوم القيامة. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له أيها الإخوة، وأن لا نظلم أنفسنا بالمعاصي التي نحمل أوزارها يوم القيامة وأوزار من اقتدى بنا فيها. وهذا يحصل سواء ما كان في بيت الإنسان، فأول من يقتدي بك أهلك إن كنت طالب علم، من الوالدين ومن الإخوة والأخوات والزوجة والأبناء والبنات. فينبغي على طالب العلم أن يحرص على أن يكون قدوة في بيته، يكون خيرا في بيته، حريصا على ما يرضي الله عز وجل في بيته، وكذلك يقتدي به جيرانه ومن يراه ممن يعرفه. فينبغي علينا أن نتنبه لهذا الأمر وأن لا نفرط في هذه القضية كما يقع من بعض طلاب العلم من تفريط في الأعمال الصالحة وإكثار والعياذ بالله من السيئات. كنا البارحة مع كلام الموفق الحافظ بن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه العمدة، وتكلمنا عن إزالة النجاسة، وقلنا إن النجاسة منها ما يطلب قلع عينه وإزالته بالكلية، وهي كل نجاسة على غير السبيلين سواء كانت منهما أو لم تكن، فهذه النجاسة يجب قلعها وإزالة عينها بالكلية، ومنها ما يجب تخفيفه وإنقاؤه ما أمكن، وإن قلع فأحسن، وهي النجاسة الخارجة من السبيلين حال كونها على السبيلين. وقلنا إن النجاسة ثلاثة أنواع: نجاسة مغلظة يجب غسلها سبعا ويكون التراب مع الأولى منها، وهي نجاسة لعاب الكلب، ويلحق به بعض العلماء الخنزير، والصحيح أن الخنزير ليس ملحقا بالكلب في هذا. ونجاسة عادية وهي كل نجاسة عدا نجاسة الكلب، وهذه عند بعض أهل العلم يجب غسلها ثلاث غسلات منقيات، فإن لم تكفي وجبت الزيادة على الثلاث، والراجح فيها أنه يجب غسلها بما يقلع عينها ولو كان مرة واحدة. والنوع الثالث نجاسة مخففة يجب فيها النضح بأخذ ماء ووضعه عليها بما يغلب على الظن أنه أصابها، ولا يلزم غسلها أو دلكها، وهي نجاسة بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام والمذي الكثير. أما المذي القليل كالنقطة ونحوها فإنه معفو عنه ولا يلزم به شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذكرنا أيضا أن الدم عند القائلين بنجاسته يعفى عن يسيره لعموم البلوى به، والأمر إذا ضاق اتسع، وأن ضبط اليسير الراجح فيه أنه يرجع فيه إلى عرف الناس، فما عده الناس في عرفهم فاحشا فهو كثير، وما عده الناس في عرفهم قليلا يسيرا فهو يسير معفو عنه. ثم تكلمنا عن باب الآنية، وبينا مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة من جهتين: الجهة الأولى أن الآنية وعاء ما يتطهر به، فناسب ذكرها في كتاب الطهارة. والوجه الثاني أن عين الآنية يلحق بها حكم الطهارة والنجاسة، فناسب ذكرها في كتاب الطهارة. وتكلمنا عن مسألة آنية الذهب والفضة، وقلنا إنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة في الأكل والشرب بالنص والإجماع المعتبر. فلا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب بالنص الصحيح والإجماع المعتبر، وأن جمهور أهل العلم يلحقون سائر الاستعمال بالأكل والشرب، وأنه لا فرق بين الأكل والشرب وسائر الاستعمال بالنسبة لآنية الذهب والفضة. وذكرنا أن العلة في هذا الأمر هي عدم كسر قلوب الفقراء، فإن في الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة كسرا لقلوب الفقراء، وأن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة يورث الكبر والخيلاء، وأن فيه تشبها بالكفار، وأن فيه تشبها بالكفار. وأظن أن وقفنا عند هذه النقطة، فتحصل عندنا في المسألة أن استعمال آنية الذهب والفضة فيه أمران: الأمر الأول استعمالهما في الأكل والشرب، وهذا حرام بالنص والإجماع المعتبر، والتفريق بين الأكل والشرب خلاف شاذ لا يلتفت إليه، واستعمال في غير الأكل والشرب وهذا يقاس على الأكل والشرب عند جمهور الفقهاء فيحرم هذا الاستعمال. ونكمل الكلام عما قرره المصنف، ثم إن شاء الله نشير إلى مسألة الاتخاذ. فيتفضل الشيخ يعقوب يقرأ من حيث وقفنا وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم المضبب بهما حكمهما.
نعم، وحكم المضبب بهما أي بالذهب أو الفضة، حكمهما أي في تحريم الاستعمال. والمضبب يا إخوة هو الموصول، المضبب هو الموصول، معنى ذلك أن يكون عند الإنسان مثلا إناء فينكسر فيصله بذهب أو بفضة، فهذا المضبب حكمه حكم الإناء، لأنه يطلق عليه أنه إناء. والقاعدة أن ما حرم تحريما خالصا، أن ما حرم تحريما خالصا يحرم كذلك إذا كان فيه شيء مما حرم من أجله، أن ما حرم تحريما خالصا يحرم كذلك إذا كان فيه شيء مما حرم من أجله، يعني آنية الذهب حرمت فيحرم كذلك الإناء إذا كان فيه شيء من الذهب، لأن التحريم من أجل الذهب، وكذلك بالنسبة للفضة. التضبيب عند أهل العلم له حالان: حال أن يكون وصلا لمكسور كما ذكرنا، والحالة الثانية أن يكون زينة للإناء، أن يكون زينة للإناء. فمثلا إنسان عنده إناء من حديد ويزين من الخارج بذهب، هذا مضبب، هذا مضبب، مضبب للزينة. وقد يكون عند الإنسان إناء فينكسر فيضبب بالذهب، فهذا مضبب من أجل أنه منكسر. والمضبب كالإناء الخالص يحرم استعماله في الأكل والشرب وعند الجمهور في سائر الاستعمالات. ويستثنى من هذا كما هو مذكور في المتن التضبيب بالفضة، فالتضبيب بالفضة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون لغير حاجة، أن يكون لغير حاجة، كأن يكون للزينة على الإناء فهذا محرم استعمال الآنية التي فيها هذا التضبيب، وإما أن يكون للحاجة بمعنى لوصل المنكسر، هذا معنى الحاجة. معنى الحاجة هنا أنه لوصل المنكسر، ويشترط في هذا التضبيب حتى يكون مباحا شروط: الشرط الأول أن يكون من الفضة، أن يكون من الفضة، فيخرج التضبيب بالذهب، فإن الوصل بالذهب محرم. والشرط الثاني أن يكون التضبيب للحاجة، فيخرج التضبيب للزينة، فإن التضبيب بالفضة للزينة يبقي استعمال الإناء محرما، يبقي استعمال الإناء محرما. والشرط الثالث أن يكون يسيرا، أن يكون يسيرا وليس كثيرا. ما الدليل على هذا الاستثناء؟ وهو أن التضبيب، تضبيب الإناء بالفضة إذا انكسر بفضة يسيرة أنه مباح ولا يضر في الاستعمال. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني انكسر قدحه فضببه بسلسلة من فضة، بسلسلة من فضة، فدل ذلك على جواز التضبيب بالفضة، وعلى اشتراط أن يكون ذلك يسيرا. ما الدليل على أنه يشترط أن يكون يسيرا؟ قال الفقهاء: لأن السلسلة يسيرة، لأن السلسلة يسيرة، فيدل ذلك على أنه لا بد أن يكون يسيرا. قالوا: القدح صغير وضبب بسلسلة، إذن هذا شيء يسير. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه فجاءت الحاجة، وضبب بفضة ولم يضبب بذهب، وبسلسلة، والإناء صغير والسلسلة صغيرة، إذن تكون الضبة يسيرة. فهذا استثناء لا يعد، لا استثناء يقتصر فيه على ما ورد، وهو التضبيب بالفضة عند الحاجة إذا كان ذلك يسيرا. طيب، ما المراد بالحاجة هنا؟ هل المراد بالحاجة أن الإنسان لا يجد غير الفضة؟ نقول: لا، المقصود هنا بالحاجة في لسان الفقهاء انكسار الإناء، فإذا انكسر الإناء وجدت الحاجة، سواء وجد غير الفضة أو لم يجد غير الفضة، لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم التمس غير الفضة، فلما كان ذلك كذلك علمنا أن الحاجة هنا إنما يراد بها الانكسار، فمتى ما حصل الكسر فإن الحاجة يعني توجد. فهذا المستثنى فقط. إذن لو سألنا سائل: ما حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة؟ نقول: يحرم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، ويستثنى من ذلك ما ضبب بالفضة اليسيرة للحاجة، فإنه يباح استعماله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة،
وهذا تقدم تقريره في الكلام. نعم.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
هذا هو الأصل. طب قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة يبقى مسألة الاتخاذ. إذا حرم علينا أن نستعمل آنية الذهب والفضة، فهل يجوز لنا أن نتخذهما؟ بمعنى هل يجوز لي أن أقتني آنية من الذهب أو من الفضة؟ كثير من أهل العلم يقولون القاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه، ما حرم استعماله حرم اتخاذه، لأنه لا فائدة منه ولأنه ذريعة إلى الاستعمال. فإذا اتخذ الإنسان آنية الذهب والفضة أوشك أن يستعملهما، فيحرم الاتخاذ من باب تحريم الوسائل، من باب تحريم الوسائل. والذي يظهر والله أعلم أن الاتخاذ فيه تفصيل، فإن كان الاتخاذ من أجل الاستعمال فإنه حرام بذاته، إن كان الاتخاذ من أجل الاستعمال فإنه حرام بذاته ولو لم يستعمل. يعني إنسان اشترى آنية ذهب من أجل أن يستعملها، نقول هذا الشراء حرام وهذا الاتخاذ حرام حتى لو لم يستعملها الآن، لأنه اتخذها للاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا نوى الاستعمال فله ما نوى. والحالة الثانية أن يكون الاتخاذ ذريعة إلى الاستعمال، بحيث يظن أن هذا الرجل إذا اتخذ الآنية من الذهب والفضة يستعملها، فهنا يحرم عليه الاتخاذ من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. والحالة الثالثة أن يتخذها لغير الاستعمال ولا يخشى عليه الاستعمال في ظننا، بمعنى إنسان يتخذها نعم ولكنه لا يريد أن يستعملها، لا يريد أن يستعملها ولا يخشى عليه أن يستعملها، فهنا لا يوجد دليل على المنع لا بالنص ولا بالقواعد الشرعية، فيكون الاتخاذ إذ ذاك مباحا غير محرم. ثم يقول المصنف ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها. هذا هو الأصل، أنه يجوز استعمال الأواني. وهنا تلاحظون أن المصنف قال سائر الآنية، سائر الآنية، وهذا مقصود ليدل على العموم، على عموم الأواني، سواء كانت غالية أو رخيصة، سائر الأواني يجوز استعمالها اتخاذها سواء كانت غالية الثمن أو رخيصة الثمن. فمثلا لو أن الإنسان اتخذ آنية من حجر كريم قيمته غالية جدا يجوز أن يستعمل هذه الآنية، وقال بعض الفقهاء لا يجوز استعمال الآنية من الأحجار الكريمة، ليس لكونها آنية وإنما لما في هذا من الإسراف. يعني يقولون كونه يتخذ آنية يشرب فيها مثلا الماء من حجر كريم غالي الثمن هذا فيه إسراف، فيحرم هذا من جهة الإسراف لا من جهة الأواني، من جهة الإسراف لا من جهة الأواني. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل الإباحة وأنه يجوز استعمالها ولو كانت غالية الثمن. فإن قال قائل ما الفرق بين آنية الذهب وآنية الأحجار الكريمة؟ نقول الفرق أن آنية الذهب يدركها الناس، يعرف الناس قيمتها، الفقير والغني يعرفون قيمتها، فيحصل فيها كسر قلوب الفقراء. أما الآنية من الأحجار الكريمة فلا يعرفها كل أحد، وإنما يعرفها بعض الناس، فلا يحصل فيها الكسر. بمعنى آخر، الذهب يعرف كل الناس، الفقير والغني يعرفون الذهب، أما الأحجار الكريمة فبعض الناس لو أعطيته حجرا كريما يمكن يرميه، ما يعرف يعني قيمته، وإنما يعرفه قلة من الناس، فلا يحصل فيه كسر قلوب الفقراء. إذن مقصود المصنف من قول سائر الآنية ليدل على العموم، كل آنية طاهرة يجوز استعمالها واتخاذها، سواء كانت غالية الثمن أو كانت رخيصة الثمن. قال سائر ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة ليخرج الأواني النجسة، فإن الأواني النجسة لا يجوز استعمالها لأنها قد تؤدي إلى تنجيس ما يوضع فيها. قال واتخاذها، فيجوز الاستعمال والاتخاذ، لأنه كما قلت يا إخوة القاعدة عند أهل العلم أن الاتخاذ تبع للاستعمال، أكثر العلماء يرون أن الاتخاذ تبع للاستعمال، فإذا حرم الاستعمال حرم الاتخاذ، وإذا أبيح الاستعمال أبيح الاتخاذ. فاتخاذ الأواني الطاهرة لا إشكال فيه، وهو جائز باتفاق أهل العلم. نعم.
واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها.
نعم، تكلم المصنف عن الأواني على وجه العموم، فكأن سؤالا يرد وهو ما حكم استعمال أواني المشركين، فيأتي التفصيل، لأن المشركين إما أنهم من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مشركون، أهل الكتاب مشركون بالله سبحانه وتعالى، لكن الله خصهم بأحكام، لكن الله خصهم بأحكام، وإما غير أهل الكتاب. فقال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، كما قلنا يا إخوة الفقهاء إذا ذكروا المسألة ذكروا ما يشاكلها، فذكر مع الأواني الثياب، فيجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم. يجوز استعمالها لماذا؟ أولا لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يعلم أنها تنجست، وهذا باق على الأصل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعض اليهود فأجاب دعوته، ولا شك أن طعامهم يقدم في أوانيهم، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم في أوانيهم، فدل ذلك على جواز استعمال أواني أهل الكتاب. وكذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له بعض اليهود، ولا شك أن الهدية تكون في آنية، والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يردها، فدل ذلك على جواز استعمال أواني أهل الكتاب. فكذلك بالنسبة لاستعمال ثيابهم، لأنه لم يرد أن الصحابة رضوان الله عليهم في ما غنموه في غزواتهم أنهم كانوا يغسلون الثياب التي كانوا يغنمونها في الغزو، فدل ذلك على جواز استعمال ثياب ما لم تعلم نجاستها، فإن ما يعلم نجاسته لا يجوز استعماله ولو كان لمسلم. طيب، هذه أواني المشركين من أهل الكتاب، بقي أن نعرف حكم أواني الكفار من غير أهل الكتاب كالبوذيين مثلا والمشركين من العرب وغيرهم من غير أهل الكتاب، فهل يجوز استعمال أواني الكفار من البوذيين وغيرهم؟ اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز ما لم تعلم نجاستها أو يعلم أنهم يعني يتساهلون في النجاسة، يعني ما لم تعلم نجاسة العين أو يعلم أنهم يتساهلون في النجاسة. ما الدليل؟ الدليل أنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضؤوا من مزادة مشركة، توضؤوا من مزادة مشركة، فدل ذلك على جواز استعمال أواني المشركين. وليس من شرط استعمال أواني المشركين من أهل الكتاب أو غيرهم أن لا يجد غيرها. فإن قال قائل قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أن لا تجدوا غيرها فتغسلوها، إلا أن لا تجدوا غيرها فتغسلوها، فنقول إن العلماء قد جمعوا بين الأدلة وقالوا إن هذا الحديث وارد في قوم يتساهلون في النجاسات، وارد في قوم يتساهلون في النجاسات، فهؤلاء القوم إذا احتجنا إلى آنيتهم فإنا نغسلها ونستعملها، فإنا نغسلها ونستعملها. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلها، مما يدل على أن الحكم ليس متعلقا بذات الآنية وإنما متعلق بما فيها، لأنه لو كان متعلقا بذات الآنية فإنه لا يختلف بالغسل، فلما أمر بغسلها علمنا أن الأمر متعلق بما فيها. فلذلك نقول إن آنية الكفار سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن يعلم أنهم لا يتساهلون في النجاسة بل هم حريصون على النظافة وأن تستعمل آنيتهم، والحالة الثانية أن يعلم تساهلهم في النجاسات، فهنا فإذا احتجنا إليها نغسلها ونستعملها، وفي هذا جمع بين يعني الأدلة. وكذلك ثياب الكفار، ثياب الكفار من غير أهل الكتاب يجوز استعمالها، فإذا جاءتنا ثياب مثلا من البوذيين أو غيرهم فإنه يجوز لنا أن نستعملها سواء كانوا قد لبسوها أو لم يكن. ويدل على ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم في جميع غزواتهم لم ينقل عنهم رضوان الله عليهم أنهم كانوا يغسلون الثياب التي كانوا يغنمونها في الغزوات. طبعا ما لم تعلم النجاسة، فإذا علمت النجاسة وجب الغسل سواء كان الثوب لمسلم أو لغير مسلم. نعم.
وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس.
هنا بدأ في أحكام الطهارة والنجاسة بالنسبة للميتة، والميتة نجسة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل، لكن صوفها وشعرها طاهر. لماذا؟ قالوا لأن الروح لا تحله، يعني الصوف لا تحله الروح والشعر لا تحله الروح، فما دام أنه لا تحله الروح فلا فرق بين الصوف والشعر قبل الموت وبعد الموت. والمعلوم أن الصوف قبل الموت طاهر وأن الشعر قبل الموت طاهر، فيكون بعد الموت كذلك، لأنه ليس هناك فرق بين الشعر قبل الموت وبعد الموت، لأن الفرق إنما هو في الروح والشعر لا تحله الروح والصوف لا تحله الروح، فهو يعني طاهر فيبقى على الأصل. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، لأن الأصل في الميتة أنها نجسة، الأصل في الميتة أنها نجسة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. فالميتة إذا ماتت لا يطهر جلدها مطلقا على ما قرره المصنف، سواء دبغ أو لم يدبغ، سواء دبغ أو لم يدبغ. والصحيح في المسألة أن فيها تفصيلا، فجلود السباع، جلود السباع لا تطهر بالدباغ، يعني جلد الذئب وجلد الأسد وجلد النمر لا تطهر بالدباغ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استعمالها في أحاديث صحيحة كثيرة، فجلود السباع تبقى نجسة حتى لو دبغت. وكذلك جلود ما لا يجوز أكل لحمه فإنها تكون ميتة، يعني تكون نجسة حال الموت ولو كانت طاهرة قبل الموت. ويبقى بعد ذلك جلود ما يؤكل لحمه كالشاه ونحوها، إذا ماتت، إذا ماتت الشاه وأخذ جلدها ودبغ، هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر بالدباغ؟ على كلام المصنف لا يطهر بالدباغ، والصحيح أن الجلد، جلد مأكول اللحم حال كونه ميتا يطهر بالدباغ، فإذا دبغ أصبح طاهرا وخرج عن كونه نجسا، وذلك لأدلة، منها حديث ميمونة رضي الله عنها الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هل انتفعتم بجلدها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال عليه الصلاة والسلام إنما حرم أكلها. وفي الرواية الأخرى هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والإهاب هو الجلد، وهذه الرواية مقيدة فتحمل عليها الرواية الأخرى، فدل ذلك على أن جلد الشاه ومأكول اللحم إذا ماتت فدبغ فإنه يطهر وينتفع به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة كما في الصحيح، والمزادة من الجلد، والمعلوم أن ذبائح المشركين كالميتة، ذبائح المشركين كالميتة، يعني ما عند المشرك سواء ذبحه أو لم يذبحه فهو كالميتة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها يدل ذلك على أنها تطهر بالدباغ، فإن المزادة لابد من دبغها، فإن المزادة لابد من دبغها. وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة في أنه أذن لهم في الميتة فقال فإذا بلغكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، فإذا بلغكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب، يعني من الميتة بإهاب ولا عصب. هذا الحديث أولا فيه اضطراب في إسناده، فيه اضطراب في إسناده، وهو مختلف في رفعه ووقفه، وفيه شذوذ بين، فيه شذوذ بين. وبعض أهل العلم ذهب إلى تصحيحه، بعض أهل العلم ذهب إلى تصحيحه، وإن كان الذي يظهر والله أعلم أنه ضعيف، من جهة الاضطراب ومن جهة الشذوذ لمخالفته للأحاديث يعني الصحيحة. لكن بعض أهل العلم يعني ذهب إلى تصحيحه، فماذا نفعل به إذا كان صحيحا؟ ماذا نفعل به إذا كان صحيحا؟ نقول إذا كان صحيحا فهو محمول على جلد الميتة بدون دباغ جمعا بين الأحاديث، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع منها بإهاب ولا عصب، محمول على الانتفاع بالجلد بدون دبغ، والأحاديث الأخرى محمولة على الانتفاع بالجلد بعد دبغه جمعا بين الأحاديث، وهذا الذي يظهر والله أعلم. طيب، الذين يقولون كما عند المصنف يقولون إنه نجس ولا يطهر بالدباغ، ماذا يفعلون بالأحاديث الأخرى؟ يقولون هذا الحديث ناسخ لها، هذا الحديث ناسخ لها فيكون رافعا لحكمها، وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، وإذا أمكن الجمع فإنه لا يلجأ إلى النسخ. لماذا؟ لأن النسخ فيه تعطيل لبعض الأدلة، لأن النسخ فيه تعطيل لبعض الأدلة، وإعمال الأدلة ولو من وجه أولى من تعطيلها، إعمال الأدلة ولو من وجه أولى من تعطيلها. ولذلك الذي يظهر والله أعلم أن جلد الميتة إذا كانت مأكولة اللحم أصلا يطهر بالدباغ. نعم.
وكذلك عظامها،
أي وكذلك عظامها نجسة لأنها من الميتة ويحل وتحلها الروح. نعم.
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي،
وكل ميتة نجسة إلا الآدمي. الحقيقة أن هذه الجملة كان ينبغي تقديمها، أن هذه الجملة كان ينبغي تقديمها قبل الكلام عن الصوف والشعر، لأنها الأصل، لأنها الأصل الذي تتفرع عنه بقية المسائل، فكان ينبغي تقديم الكلام عن حكم الميتة. فالميتة نجسة، الميتة نجسة لأن الله عز وجل سماها رجسا، لأن الله عز وجل سماها رجسا، وقال إلا الآدمي، إلا الآدمي فإنه طاهر حال موته، وهذا يشمل المسلم والكافر، يشمل المسلم والكافر. والأدلة على ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس، وهذا يشمل المؤمن في كل حال، سواء في حال حياته أو في حال يعني موته. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن مسلم طاهر، إنه مؤمن مسلم طاهر، رواه الحاكم والبيهقي وحسنه الحافظ في التلخيص. وهذا نص على أن المسلم الميت طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إنه مؤمن مسلم طاهر، وهذا في الميت، فهو نص على أن المسلم حال موته طاهر. أيضا قالوا لأنه يغسل بعد موته، فلو كان نجسا لما نفع غسله بشيء، لو كان نجسا لما نفع غسله بشيء، فدل ذلك على أنه طاهر. وأما الكافر فقد ذكر بعض أهل العلم أنه طاهر أيضا، أنه طاهر أيضا، لأن نجاسة الكافر نجاسة معنوية وليست حسية، قول الله عز وجل إنما المشركون نجس، هذه النجاسة معنوية وليست يعني حسية. وإن كان لا نجد دليلا يدل على أن المشرك بعد موته نجس، لا نجد دليلا يدل على أن المشرك بعد موته طاهر، لأن الأحاديث إنما وردت في المؤمن، لكنه كان طاهرا حسا قبل موته، ولا يوجد دليل على أنه أصبح يعني نجسا، لا يوجد دليل على أنه أصبح نجسا. إذن عندنا الميت إذا كان مسلما فلا شك أنه طاهر، وإذا كان مشركا فالأمر محتمل، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يوجد دليل على نجاسته بالموت. وفائدة هذه المسألة، لو مات مشرك، لو مات مشرك فحمل أو نحو ذلك، هل يتنجس حامله لأنه أصبح نجسا أعني هذا المشرك أو لا؟ هذه فائدة هذه المسألة، هل المشرك نجس أو طاهر؟ نعم.
إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم، ميتة البحر إذا كانت من حيواناته فهي طاهرة، فهي طاهرة. نحن نقول ميتة البحر إذا كانت من حيواناته، لأن قد يموت في البحر حيوان من حيوانات البر، فهذا لا يدخل عندنا في المسألة، وإنما الكلام عن حيوانات البحر أيا كان اسمها، لأن بعض الناس مثلا تسمي بأسماء، يسمون خنزير البحر ويسمون كلب البحر، أيا كان الاسم فميتة البحر طاهرة، ميتة البحر طاهرة. لا، فالسمك طاهر، والتماسيح التي تعيش في البحر طاهرة، وما يسمى بخنزير البحر طاهر، وما يسمى بكلب البحر طاهر، وما يسمى بفرس البحر طاهر، وهكذا بالنسبة لحيوانات البحار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، فلو لم تكن طاهرة لما حل أكلها، فلما حل أكلها علمنا أنها طاهرة. فحيوان البحر الذي يعيش في البحر إذا مات فهو طاهر ويحل أكله. نعم.
وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من نجاسات.
وما لا نفس له سائلة، النفس السائلة المراد بها عند العلماء الدم، الدم، وليس المقصود مطلق الدم، وإنما المقصود الدم السائل، الدم السائل، لأنه قد يكون فيها دم لا يسيل نقطة أو نحو ذلك كما قلنا في الذباب. فما لا دم له سائل فميتته طاهرة. ما الدليل على ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت الذبابة في الإناء أحدكم فليمقلها، وفي رواية فليغمسها، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر إذا وقع الذباب في الإناء أن نغمسه داخل الإناء. طيب إذا غمسناه يموت، لو كان نجسا لما أمرنا بغمسه في الإناء، فلما أمرنا بغمسه في الإناء علمنا أنه طاهر حال موته، فهذا يدل على يعني طهارته. فإذا كان ما لا نفس له سائلة كالذباب فإن ميتته طاهرة، إلا إذا كان متولدا من النجاسات، يعني إذا كان هذا الحيوان الذي لا يخرج منه دم حال قتله إلا نقطة أو نحو ذلك يخرج من النجاسات، كبعض الدود، بعض الدود يتولد من العذرة أو يتولد من النجاسة، يخرج من النجاسة، هذا الدود لو قتلته لا تجد فيه دما يسيل، هذا الدود نجس لأنه متولد من النجاسة، والمتولد من النجس يعني نجس. نعم.
باب قضاء الحاجة. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم، باب قضاء الحاجة. المراد بالحاجة البول أو الغائط، المراد بالحاجة البول أو الغائط، وكني عنها بالحاجة. على عادة العرب من أنهم إذا ذكروا شيئا يستقبح يكنون عنه بما لا يستقبح بشيء آخر. يعني العرب عادتهم أنهم إذا ذكروا شيئا يستقبح في السمع يكنون عنه بلفظ لا يستقبح، ومن ذلك مثلا قولهم عن اللديغ سليم، قولهم عن اللديغ سليم، يعني بدل من أن يقول فلان لديغ يقولون فلان يعني سليم. وقول بعض الناس عن النار العافية، قول بعض الناس عن النار العافية، لأن طبعا وهذه لها قصة مذكورة عند يعني في بعض الكتب. الشاهد أن العرب من عادتها أنه إذا كان هناك لفظ يستقبح في السمع يكنون عنه بلفظ غيره، فبدلا من أن يقولوا قضاء البول والغائط يقولون قضاء الحاجة. وإطلاق لفظ الحاجة على البول والغائط وارد يعني في السنة، ولذلك المغيرة رضي الله عنه قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، والحديث في الصحيحين فقضى حاجته. فهذا أصل قول الفقهاء باب قضاء الحاجة، قال المغيرة رضي الله عنه حتى توارى عني فقضى حاجته. بعض أهل العلم يسمي هذا الباب بباب الاستطابة، باب الاستطابة، والاستطابة معناها طلب الطيب، لأن الألف والسين والتاء تعني الطلب، فالاستطابة معناها طلب الطيب. يعني وذلك أن الإنسان إذا تخلص من هذا الأذى فإنه يستنجي فيكون قد طاب، فيكون قد طاب وأصبح طيبا. وهذا أيضا ورد في السنة، وقد ورد فليستطب، وقد ورد في الحديث فليستطب كما سيأتي إن شاء الله. وبعض الفقهاء يسميه بالتخلي، يسميه بالتخلي فيقول باب التخلي، باب التخلي. وسمي تخليا لأن الإنسان يخلو بنفسه، سمي تخليا لأن الإنسان يخلو بنفسه ويبتعد عن الناس حال قضاء الحاجة. وبعض الفقهاء يسميه باب الاستنجاء، باب الاستنجاء، وباب الاستنجاء يعني طلب النجو، أي طلب قطع هذا الأذى، طلب قطع هذا الأذى. وذكر الفقهاء لهذا الباب من محاسن الشريعة، من محاسن الشريعة، ويدل على كمالها، ويدل على أن لسنا بحاجة إلى أمر زائد عن السنة في ديننا، فالسنة بيّنت لنا كل شيء ودلتنا على كل شيء على وجه العموم أو على وجه الخصوص. فمن المحال أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقضي الحاجة ولا يعلمنا ما فوق ذلك من الأحكام. ولذلك يخطئ من يقول إن أكثر الأحكام ثابتة بالقياس، أكثر الأحكام ثابتة بالنصوص على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص، ومن الأحكام ما هو ثابت بالقياس لدلالة السنة على القياس. لكن هذا الباب ذكره في الحقيقة يدل على كمال هذه الشريعة، وهو من محاسن الشريعة. وتجد بعض المخذولين يعني يأتي إلى الفقهاء والعلماء فيسميهم بعلماء الحيض والنفاس، علماء آداب قضاء الحاجة أو علماء قضاء الحاجة، وهذا في الحقيقة إنما يمليه الشيطان على أوليائه، وإلا فهذا الأمر قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، ومن يعلم الأمة هذا الباب فهو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعليم الناس آداب قضاء الحاجة وتعليم الناس أحكام الحيض ليس سبة للعلماء، بل هو من محاسن العلماء ومن مكارم العلماء أنهم يعلمون الناس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأنهم يلزمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء. معلوم أيها الإخوة أن المستحب هو ما يكون في فعله ثواب وليس في تركه عقاب، وهو في هذا يعني يشترك في المعنى مع السنة والمندوب. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، وسمي خلاء لأن الإنسان يخلو فيه بنفسه، وليس المراد بالخلاء الصحراء، وإنما المراد مكان قضاء الحاجة. والمقصود يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته، يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته، سواء كان يذهب إلى الصحراء أو يدخل الكنيف ليقضي حاجته فيه أو غير ذلك. فإذا كان في البيوت، إذا أراد أن يدخل الكنيف فإنه يقول هذا الذكر، وإذا كان في الصحراء فإنه إذا وصل إلى المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته فإنه يقول هذا الذكر. قال: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. القاعدة العامة في الشريعة أنه يستحب البداءة في الأمور كلها ببسم الله، وهذا عام في قاعدة الشريعة، ولذلك الإنسان في جميع أموره يستحب له أن يبدأ ببسم الله، حتى إذا أراد أن يجامع أهله فإنه يستحب له أن يبدأ ببسم الله. وقد جاء النص في هذه المسألة بعينها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. ستر ما بين عورات بني آدم والجن، إذا دخل أحدكم الكنيف أن يقول بسم الله. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، واختلف العلماء في إسناده، وسنده من حيث هو مجردا ضعيف، سنده من حيث هو مجردا ضعيف، لكن له شواهد كثيرة تقويه، ولذلك حسنه بعض أهل العلم وحكم عليه بعض أهل العلم أنه صحيح لغيره. والذي يظهر والله أعلم بدراسة إسناد هذا الحديث أنه حسن، أنه حسن، والحسن صالح للاحتجاج، والحسن صالح للاحتجاج. فيدل هذا على أنه يستحب للإنسان إذا أراد أن يكشف عورته أن يقول بسم الله، يستحب للإنسان إذا أراد أن يكشف عورته أن يقول بسم الله. وهذا له مواطن، منها هذا الموطن الذي نتكلم عنه، وهو إذا أراد أن يقضي حاجته فإنه هنا يكشف عورته، فإذا أراد أن يكشف عورته فإنه يقول بسم الله ليكون ذلك ساترا بينه وبين الجن، كذلك إذا أراد أن يجامع أهله فإنه يكشف عورته فيقول بسم الله فيكون ذلك ساترا بينه وبين الجن. وكذلك إذا أراد أن يخلع لباسه لغير هذا فإنه يستحب له أن يقول بسم الله، لأن العلة عامة، وإن كان الحديث ورد عند دخول الكنيف، لأن التعليل هو ستر ما بين عورة بني آدم والجن، فيكون ذلك شاملا لكل موضع يضع الإنسان فيه ثوبه ويكشف فيه عورته، فإنه يستحب له أن يقول بسم الله. ثم إذا أراد أن يدخل الكنيف يقول بسم الله ثم يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث بضم الباء هم ذكران الجن، هم ذكران الجن، والخبائث هم إناث الجن. وهذا الذكر ورد في الصحيحين. وجاء الخبث والخبائث بإسكان الباء، ومعنى الخبث أي الشر، أعوذ بالله من الخبث أي أعوذ بالله من الشر. والخبائث على هذا تكون النفوس الشريرة، النفوس الشريرة. فإذا قال الإنسان أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني أعوذ بالله من ذكران الجن وإناثهم، وإذا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث يعني أعوذ بالله من الشر والنفوس الشريرة، فيشمل الشياطين وغيرهم ممن يكون في نفسه شر. ماذا قال المصنف؟
ومن الرجس النجس يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله.
نعم.
أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم.
نعم، هذه الجملة التي زادها المصنف رحمه الله عز وجل وردت في حديث رواه ابن ماجه لكنه ضعيف، لكنه ضعيف. وهناك أمر لطيف يذكر بعض أهل العلم، وهو أن الغالب على الأحاديث التي ينفرد بها ابن ماجه رحمه الله الضعف، أن الغالب على الأحاديث التي ينفرد بها الحافظ ابن ماجه رحمه الله عن غيره، الغالب عليها أنها ضعيفة، الغالب عليها أنها ضعيفة. وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه رحمه الله وهو يعني ضعيف، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع أن يقال هذا، لأنه ذكر والذكر عبادة، والأصل في العبادة التوقيف، والأصل في العبادة التوقيف، فلا يشرع من الأذكار إلا ما دل عليه دليل، إلا ما دل عليه دليل. وهذا الذكر لم يدل عليه دليل صحيح، ولذلك المستحب أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وأما هذه الزيادة التي ذكرها المصنف وقد وردت عند ابن ماجه فإنها لم تثبت، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه لا يشرع، ما نقول لا يستحب، نقول لا يشرع أن يقولها، لأن الأصل في العبادات التوقيف، ولم يثبت عندنا هذا الحديث حتى يقال به. نعم.
وإذا خرج قال غفرانك.
إذن عند إرادة الدخول يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، فيدخل ويقضي حاجته، فإذا خرج فإنه يقول غفرانك. إذا خرج الذكر عند الدخول يقال عند إرادة الدخول قبل الدخول، وفي الخروج يقال عند الخروج وليس عند إرادة الخروج. إذا أراد أن يدخل قال، وإذا خرج ما قال وإذا أراد أن يخرج، إذا خرج عند الخروج يقول غفرانك. وهذا الحديث جاء عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. وهذا يدل على أن هذا الذكر إنما يقال عند الخروج ولا يقال عند إرادة الخروج، أولا لللفظ فإنها تقول كان إذا خرج، وثانيا لأنها تسمعه رضي الله عنها، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك عند خروجه. فيستحب للإنسان إذا خرج من قضاء الحاجة أن يقول غفرانك. فإن قال لنا قائل إن أمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا خرج من الغائط، فلماذا لا نقول إن هذا الذكر خاص بقضاء الحاجة إذا كان للتغوط دون التبول؟ نقول لأن الغائط يطلق ويراد به مكان قضاء الحاجة، فالمقصود هنا إذا خرج من مكان قضاء الحاجة، إذا خرج من مكان قضاء الحاجة قال غفرانك صلى الله عليه وسلم. ومعنى غفرانك يعني أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. والمناسبة هنا واضحة، منها أنه إذا تخفف من الأذى تذكر نعم الله عليه وأنه مقصر في شكرها فيقول غفرانك. الإنسان إذا آذاه هذا الأذى فيسر الله له السلامة منه يتذكر نعم عظم نعم الله عليه فيستغفر الله من التقصير في شكران نعم الله عز وجل عليه. ومنها أيضا أنه حال قضاء الحاجة يكف عن ذكر الله، حال قضاء الحاجة يكف عن ذكر الله فيقول غفرانك من أجل هذا. لكن هذا يعني وإن ذكره بعض أهل العلم فيه نظر، لأن الانكفاف عن ذكر الله عز وجل ليس ذنبا يستغفر منه، ليس ذنبا يستغفر منه. فالأظهر الأول والله أعلم أن الإنسان يتذكر نعم الله عليه فيستغفر من تقصيره في شكر نعم الله عز وجل. نعم.
الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
وهذا أيضا ورد في حديث رواه ابن ماجه وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف ولم تثبت هذه الزيادة، وشواهده كلها ضعيفة ولا تصلح لتقويته والله أعلم. ونظر بعض أهل العلم إلى هذه الشواهد فحسنه، ومنهم الحافظ ابن حجر فإنه حسن هذه الزيادة من جهة شواهدها، لكن النظر الصحيح لهذه المسألة يظهر به والله أعلم أن الشواهد المذكورة لهذا الحديث لا تقويه ولا تصل به إلى درجة الحسن، ولذلك والله أعلم يظهر والله أعلم أن هذه الزيادة ضعيفة لا تثبت، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يقول عند خروجه من قضاء الحاجة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فيتحصل عندنا يا إخوة أن المستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج أن يقول غفرانك. وما زاد على ذلك في الدخول والخروج لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج.
العلماء هنا وضعوا قاعدة فقالوا إذا أراد الإنسان أن يدخل مكانا مكرما فإنه يبدأ باليمنى، وإذا أراد أن يدخل مكانا مفضولا فإنه يبدأ باليسرى. فمثلا إذا جاء الإنسان إلى المسجد وأراد أن يدخل المسجد فإنه ينتقل من مكان مفضول إلى مكان فاضل، فيقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج من المسجد فإنه يخرج من مكان فاضل إلى مكان مفضول فيقدم رجله اليسرى. وهذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، أعني في المسجد. ومن هذا الحديث أخذ العلماء هذه القاعدة، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يدخل مكانا فاضلا يبدأ برجله اليمنى، وإذا أراد أن يدخل مكانا مفضولا فإنه يبدأ برجله اليسرى. قالوا فكذلك في قضاء الحاجة، إذا أراد أن يدخل فإنه يدخل إلى مكان مفضول فيقدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج فإنه يخرج إلى مكان فاضل فيقدم رجله اليمنى. وهذا لم يرد فيه نص خاص، لم يثبت فيه في السنة شيء من حيث الدخول والخروج في قضاء الحاجة، لكن العلماء أخذوه من الحكمة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. قالوا لما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخرج يقدم رجله اليسرى، علمنا أن لهذا حكمة، فالتمسنا الحكمة فلم نجد سوى أنه لما أراد أن يدخل المسجد انتقل إلى مكان فاضل فكرمه بالبدء بالرجل اليمنى، ولما أراد أن يفارق المسجد انتقل من مكان فاضل إلى مفضول فكرمه بتقديم اليسرى وإبقاء اليمنى في الفاضل. قالوا فكذلك نقول إذا أراد أن يدخل مكان قضاء الحاجة فإنه يقدم رجله اليسرى لأنه يدخل إلى مكان مفضول، وإذا خرج يقدم رجله اليمنى لأنه يخرج من مكان مفضول. وهذا من استعمال الحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه نص يعني خاص، فلا يعرف في السنة شيء يتعلق بهذا، والأمر فيه سعة نعم.
ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا من حاجة.
لعلنا نقف هنا ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل. والحقيقة أني كنت ناويا أن أقف قبل هذا لشعوري ببعض التعب الليلة، لكن يعني ولله الحمد منه أن الله يسر. أحب من الإخوة الحقيقة أن إذا انتهينا من الدرس أن لا يخرج معي الإخوة للأسئلة، وليس كرها في أسئلة الإخوة في الحقيقة، لكني أرى الإخوة يعني يتزاحمون ويحرصون على السؤال ويؤذي بعضهم يعني بعضا ويحصل أذى، يعني والبارحة يعني كاد أن يسقط أحد الإخوة من الدرج، والحقيقة أني تأثرت جدا لما يعني رأيت، أسأل الله عز وجل أن يسلم جميع إخواني. فرجائي من الإخوة يعني ألا نخرج خارج المسجد، إذا خرجنا من باب المسجد يكف الإخوة عن يعني الأسئلة حتى لا يقع أذى لأحد، ولعلنا نجيب على بعض الأسئلة إذا كان هناك يعني أسئلة، لأن وعدنا البارحة والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بعض الإخوة سألني قال يعني هل ستستمرون في شرح هذا المتن؟ إن شاء الله عز وجل سنستمر في شرحه في هذه الدورة وفي غيرها إن شاء الله. في درس المسجد النبوي سنشرح كتاب الحج من العمدة قبل الحج، ونكمل من حيث نقف في هذه الدورة بعد الحج إن شاء الله، حتى نفرغ من دروس المسجد النبوي، ثم إن شاء الله نخبركم بما سيكون بعد هذا بحول الله وقوته. نعم.
سائل يقول أحسن الله إليكم، من كان في بلده سائدا المذهب المالكي فهل يحفظ عمدة الفقه أم يحفظ متنا في المذهب المالكي؟ وإن كان يحفظ متنا في المذهب المالكي فماذا يحفظ؟
بالنسبة لطريقة الترقي في المتون، اختيار المتن له أسباب عدة، وأنا ذكرت هذا مرارا. من الأسباب النظر إلى المذهب الموجود في البلد، من جهة أن الإنسان إذا كان يحفظ متنا يعرفه الناس في بلده فإن هذا يجعلهم يثقون في علمه، وهذا يعينه على أن ينشر ما يريد من الخير. فالناس إذا كانوا يعرفون متنا معينا في البلد يحفظ، وكان هذا الرجل يحفظه ويتقنه، فإن هذا يعينه على نشر ما يريد من الخير. والعوام يعني قد لا يعرفون في الحقيقة دقائق الأمور، ولكنهم إذا عرفوا مثلا أن فلانا يحفظ المتن الفلاني يعني يرونه فقيها، يرونه عالما، فيستطيع أن ينشر ما يريد من الخير بينهم، وهذا في الحقيقة من الوسائل الطيبة. فاختيار متن يعرف في البلد هذا شيء طيب. من ضمن الأسباب أن يكون المتن مخدوما، بمعنى أن العلماء قد شرحوه ليستطيع الإنسان أن يترقى فيه ولا يقف عند المتن. ولا يمنع أن الإنسان أن يجمع بين متنين، يعني يجمع بين متن خدمه العلماء كزاد المستقنع ومتن موجود في بلده بحيث يحفظه ويتقنه، ثم بعد ذلك ينظر في المسائل، فما شرح من هذه المسائل نقله إلى المتن الذي يعني يحفظه مما هو موجود في بلده، وما لم يشرح يعرضه على العلماء ليشرح له هذه المسائل حتى يعني يضيفها إلى المتن الذي يعني يكون مشهورا في بلده، حتى يكون في ذلك خير إن شاء الله عز وجل. ولذلك أنا أقول الإخوة الذين يوجدون مثلا هنا، بعضهم مثلا يحفظ متنا في المذهب المالكي ثم يذهب يلتمس شرحه عند من لا يرتضى وليس يعني موثوقا في عدالته أو في سنته أو نحو ذلك. ولذلك أنا عزمت يعني وأخبرت الإخوة سابقا أني إن شاء الله عز وجل سأشرح 4 متون في المذاهب الأربعة، يعني سنبدأ إن شاء الله بمتنين، متن في المذهب الحنفي ومتن في المذهب المالكي، ثم إن شاء الله متن في المذهب الشافعي ومتن في المذهب الحنبلي، بحيث نحقق للإخوة يعني المقصود من قراءة متن في المذهب المشهور في بلدانهم، ولا يحتاجون إلى الذهاب إلى من لا يرتضى ممن يشرحون بعض المتون في المذاهب، وإن شاء الله سيعلن عن هذا إن شاء الله قريبا. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم اتخاذ الزري المذهب في المشلح؟ وهل التحريم في الذهب والفضة للنساء أم الرجال؟
طبعا هناك فرق بين التحلي واللباس والاستعمال. عندنا استعمال وعندنا التحلي وعندنا اللباس. الاستعمال ذكرناه، وعندنا التحلي أن يتخذ الإنسان حلية من ذهب أو فضة، فإن الرجل يحرم عليه أن يتخذ حلية من الذهب سواء يعني كانت صغيرة أو كبيرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للرجل أن يتخذ شيئا من الذهب ولو زرا ولو علبة ولو خيطا، لا في لباس ولا في غيره، فالذهب محرم على ذكور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أشار إلى أن اليسير منه يعفى عنه، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز للرجل أن يتخذ شيئا من الذهب في لباسه ولا يتحلى به. وأما يعني المرأة وأما الفضة فالرجل يجوز له أن يتخذ خاتما من فضة أو نحو ذلك، وأما المرأة فيجوز لها أن تتحلى بالذهب والفضة مطلقا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما اللباس بأن تتخذ لباسا فيه ذهب، فهذا بعض أهل العلم يحرمه ويقول إنما جاءت الرخصة في الحلي دون اللباس، وهذا أحوط والله أعلم، أن تجتنب المرأة استعمال الذهب في لباسها إلا أن يكون على سبيل التحلي وليس على سبيل اللبس. فعندنا في الذهب والفضة استعمال هذا حرام على الرجال والنساء، عندنا تحلي الحلية بالذهب جائزة للمرأة وكذلك بالفضة، ومحرم على الرجل أن يتحلى بالذهب. وأما الثياب فيحرم على الرجل أن يضع في ثيابه شيئا من الذهب، والمرأة يجوز لها أن تضع شيئا في ثيابها على سبيل الحلية والتحلي. ويرى بعض أهل العلم وهو أحوط وأقرب والله أعلم أنه يحرم عليها أن تلبس لباسا من الذهب ليس من باب التحلي. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم اتخاذ الأسنان من الذهب؟
الأسنان من الذهب إذا كان للرجل فإنه لا يجوز له أن يتخذ شيئا من الذهب إلا إذا احتاج إلى ذلك بحيث لا يجد ما يقوم مقامه، وهذا اليوم غير موجود. فالآن الأسنان ولله الحمد والمنة يعني هناك أشياء تقوم مقام الذهب وأحسن منه، فلا يجوز للرجل أن يضع سنا من الذهب. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز الشرب في إناء الذهب أو الفضة الخالص في حال عدم وجود إناء مع الحاجة للإناء، أي عدم توفر بديل؟
كفه بديل، يشرب في كفه الحمد لله، يعني ما يمكن أن الإنسان يأتي يقول يعني أنا، إلا إذا كان مثلا يعني الماء ما يمكن رفعه، ما يمكن أن يصل إليه، بهذه صورة يعني نادرة جدا، لكن نحن نقول لا يكاد يضطر الإنسان إلى هذا. لكن لو تصور أنه اضطر إلى هذا فالضرورات تبيح المحظورات ويكون ذلك بمقداره. نعم.
جزاكم الله خيرا. ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تستعمل آنية الفضة حيث أنها تضع بها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا فيما يتعلق بقضية الاستعمال في غير الأكل والشرب، وهو اجتهاد منها رضي الله عنها وأرضاها، وليس يعني فيه حجة على جواز الاستعمال مطلقا، وإنما هو اجتهاد منها وقد ناقشه العلماء من وجوه كثيرة. نعم.
سائل يقول: قول المصنف وصوف الميتة وشعرها طاهر، ما هو الفرق بين الصوف والشعر؟
طبعا الصوف يكون على يعني الشاه، والشعر يكون على سائر الدواب. نعم.
هل الثياب التي للمشركين تشمل القطع التي عند الخياط من دولة المشركين؟
قلنا سواء لبست أو لم تلبس، فما يأتينا من ثياب من عند الكفار فإنه يجوز لنا أن نلبسها، وإذا ظننا أنها لابست نجاسة فإنا نغسلها، يعني إذا ظننا أنها لابست نجاسة فإنا نغسلها. نعم.
ما حكم استعمال الملعقة من الذهب؟ هل يقاس بالآنية أم لا؟
هي آنية، الملعقة آنية، لا يجوز استعمال يعني بعض المسلمين في بعض البلدان يعني إذا ولد لهم مولود يشترون له ملعقة من ذهب، يقولون يتفائلون أنه يصبح غني ويمكن أنهم يعني يعطونه شربة أو كذا منها بتفاؤل، أنهم يقولون ولد وفي فمه ملعقة من ذهب. أنا رأيت هذا في بعض بلدان المسلمين وسمعته منهم كذلك، وهذا لا شك أنه لا يجوز. نعم.
هناك معاطف وحقائب نسائية منتشرة في الأسواق مصنوعة من جلد التماسيح، فهل حكمها حكم جلد ما لا يؤكل لحمه، أي التحريم؟
التمساح حيوان بحري، التمساح حيوان بحري وليس جلده من جلود السباع. نعم.
هل يطهر جلد الحية إذا دبغ؟
الذي يظهر والله أعلم أنه لا يطهر، الذي يظهر والله أعلم أنه لا يطهر. نعم.
سائل يقول: ما حكم بيع وشراء واتخاذ الكلاب والقطط؟
من شروط البيع أن يكون المبيع مالا، والمال فسره الفقهاء بأنه كل عين يباح الانتفاع بها مطلقا، فلا بد أن تكون للمبيع منفعة، ولا بد أن تكون المنفعة مباحة إباحة مطلقة. إذن المبيع يقول الفقهاء إما أنه لا منفعة له أصلا كالحشرات، الحشرات لا منفعة لها فلا يجوز بيعه، وإما أن له منفعة محرمة مثل الخمر، الخمر فيه منفعة محرمة، والصليب منفعة محرمة، فهذا لا يجوز بيعه، وإما أن فيه منفعة مباحة للحاجة، مباحة للحاجة، وهذا الكلب، فالكلب فيه منفعة مباحة للحاجة، وهو إذا كان للحراسة أو للحراثة أو للصيد، وإلا فإنه لا يباح. فهذا عند جمهور أهل العلم يجوز بيعه إذا كان من الأنواع المستثناة، يعني يحرم بيع الكلب لأن منفعته محرمة، إلا إذا كان كلب صيد أو كلب حرث أو كلب حراسة، فعند الجمهور يجوز بيعه. ورد في ذلك أحاديث حسنها بعض أهل العلم في استثناء بيع هذه الأنواع الثلاثة من كون ثمن الكلب خبيث. وعند الحنابلة لا يجوز بيع الكلب حتى لو كان مما يباح اقتناؤه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث. والنوع الرابع ما يباح، يعني ما تكون في منفعة مباحة مطلقا، فهذا يجوز بيعه بالاتفاق. هناك أشياء يرجع فيها إلى العرف هل فيها منفعة أو ليس فيها يعني منفعة، يعني مثلا الآن يسمى بيع الأرقام المميزة، بيع الأرقام المميزة، أرقام الهواتف المميزة أو أرقام السيارات المميزة، هل هذا فيه منفعة أو ليس فيه منفعة؟ بعض العلماء يقولون حرام لأنه لا منفعة فيه، ما الفرق بين هذه اللوحة وهذه اللوحة؟ لا منفعة. وبعض أهل العلم يقولون لا، يعني قد تكون فيه منفعة، والعبرة بوجود المنفعة. فإنسان مثلا يعني أمه أمية لا تعرف أن تحفظ الأرقام، فيشتري رقما سهلا من أجل أن تحفظ أمه رقمه، يقولون هذا له منفعة فيجوز له أن يشتريه. والذي يظهر والله أعلم أن المرجع في مثل هذا إلى الأعراف، فإذا كان الشيء يعد في العرف ذا منفعة فهو ذو منفعة يجوز بيعه وشراؤه، وإذا كان في العرف لا يعد ذا منفعة فإنه لا يجوز بيعه وشراؤه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.